يأتيكم في الأوقات التالية.
إجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفقاء حديثها يروى،
في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة،
لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم وقناة دليل الفضائية. ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء هو صح ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابقا. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966، وبقية الأرقام وأيضا أرقام الرسائلكم النصية تجدونها تظهر أمامكم تباعا على الشاشة. بداية مع الشيخ، أحد الأخوة أخذ قرض عن طريق أو تمويل عن طريق شراء أسهم، يقول اشترى أسهم في شركة مكة ثم باعها وبقيمة القرض اشترى بها سيارة، ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد جعل الأصل في المعاملات هو الحل والجواز، قال تعالى وأحل الله البيع، وبناء على ذلك فإن الأصل في التعاملات المالية هو الحل والجواز إلا ما ورد دليل من الشرع يدل على المنع منه. وهذه المسألة التي سأل عنها السائل يسميها علماء الشرع التورق، ويشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون البائع مالكا لهذه الأسهم، بحيث لا يصح للمصرف أن يبيع أسهما وهو لا يملكها.
نعم.
فإذا باعها بثمن حال فاشتراها المشتري، فإن المشتري لا يجوز له أن يبيعها على البنك ولا على موكل له ولا موزع ولا يوكل البنك في بيعه، وإنما يبيعها في الشاشة. ثم نعم. يشترط أن لا يشترط عليه البنك الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد.
نعم.
فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فلا حرج عليه في هذا التعامل، والسيارة التي اشتراها بالمال الذي حصله من هذا التعامل سيارة مباحة لا يلحقه حرج بسببها.
جزاك الله خير وحسن الله إليك. في منتدى البرنامج أخونا مراد من ليبيا سأل سؤال وهو قريب من السؤال الأول، يقول في ليبيا مصرف يبيع سيارات بالتقسيط، يقول نقدم الملف اللي هو ملف الطلبات ثم ندفع قيمة أو مبلغ مقدم، ثم بعد ذلك يقسطون مبلغ السيارة، وأحيانا تكون أو غالبا ما تكون سعر السيارة التي بيعها أكثر من سعرها في السوق، يقول فما حكم هذه المعاملة؟
إذا كانت هذه السيارة مملوكة للبنك وكان البنك لا يشترط عليك الزيادة في الأقساط إذا تأخرت عن السداد في الوقت المحدد، فلا حرج على الإنسان في شراء هذه السيارات بثمن مقسط مؤجل زائد عن ثمن السلعة حالا، لأن الناس لا يسمحون بإعطاء ممتلكاتهم بناء على أسعار مؤجلة إلا إذا كان بزيادة عن الثمن الحال. وقد أباح الله جل وعلا التداين في البيوع في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن الإنسان لا ترضى نفسه بأن يكون ثمن سلعته مؤجلا إلا إذا كان أزيد من ثمن السلعة الحالة.
أحسن الله إليكم. أخونا مراد أيضا سأل يقول أصبح مشهور عند الناس بعد كل صلاة قول تقبل الله، يقول هل هذا يعني مشروع أم ممنوع؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد من أصحابه هذه الكلمة بعد الصلاة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يذكر الأذكار الواردة بعد الصلاة، واكتفاء الإنسان بما يحصل به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحسن، ولا خير في استحداث عبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
جزاك الله خير. أيضا أخونا مراد يقول في الجامعة أحيانا يكون فيه جلوس مع بعض الزميلات مثلا بالتخصص خاصة في موضوع البحوث وغيرها، والمقصود منه إتمام بعض الأمور خاصة بالدراسة، هل هذا يجوز أم لا؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فرأى اختلاطا بين الرجال والنساء في الطريق، فأمر النساء بأن يبتعدن عن وسط الطريق، وقال ما ليس لكن أن تحققن الطريق، فيقاس عليه بقية أحوال الناس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المسجد الذي هو مكان الطهارة والنقاء ينفصل وينعزل مكان الرجال عن مكان النساء، وقال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء الرجال آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها، فكيف بغيره من المواطن؟
نعم جزاك الله خير وصلى الله عليك. نأخذ اتصال معنا أخونا نزار من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أبا محمد، حياك الله.
حياكم الله وحيا الله شيخ الفاضل.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
تفضل يا أخي.
شيخي ممكن أربعة أسئلة؟
تفضل يا أخي.
السؤال الأول شيخي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. نعم. ما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يوضحها لنا، من همزه ونفخه ونفسه.
نعم. سؤال ثاني.
السؤال الثاني شيخي، أحد كبار المحدثين على أحد القنوات الفضائية يقول بأن أحسن الدعاء يكون بعد الصلاة، لأن وقت الصلاة وقته قصير فيكون الدعاء بعد الصلاة. نريد من فضيلة الشيخ أن يبين لنا أيه أفضل، الدعاء في الصلاة أم بعد الصلاة.
طيب،
السؤال الثاني شيخ الفاضل، من عوامل أسباب ازدياد إيمان العبد
أبا محمد قطع الاتصال، لعلك تعاود الاتصال يا أبا محمد. جزاك الله خير. سلطان من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله سلطان.
بدي أسأل الشيخ.
يا الشيخ اسمعك تفضل.
طيب يا شيخ، ما حكم الأخذ من اللحية؟ طيب. وهل الخلاف فيها معتبر؟ وإذا قلنا بتحريم الأخذ من اللحية، هل هي صغيرة من صغائر الذنوب؟ وهل إذا كانت صغيرة والذين يعني أخذوا بقول الجواز هل نعنف عليهم؟ لأني أجد صراحة أنا شاب جامعي وأجد يعني تعنيف الشباب بالأمور الخلافية، أرجو نصيحة يعني سعة الصدر في الخلاف وما إلى ذلك. جزاكم الله خير.
حياك الله يا أخي سلطان، جزاك الله خير. نبدأ أيضا بأسئلة الأخوان المتصلين. أخونا نزار يسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من همزه ونفخه ونفثه.
استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، والمراد بذلك التجاء العبد إلى الله عز وجل أن يحميه من هذا العدو. ولا شك أن الله جل وعلا هو الخالق لهذا العدو الشيطان الرجيم، ومن هنا فهو القادر على أن يحمي العبد من هذا العدو.
نعم.
وأما النفث ومن همز الهمز والنفث والنفخ فهي أنواع من أنواع وساوس الشياطين.
نعم.
وإذ إن وساوس الشياطين بعضها أبلغ من بعض.
نعم.
وقد قال طائفة بأن المراد أنه مما يدخل في هذا الشعر وما يدخل فيه الخيال وما يدخل، لكن كل هذه أقوال ليس عليها مستند ولا دليل.
جميل.
ولا تتوافق مع المدلول اللغوي. جميل. لهذه الكلمات.
جزاك الله خير وحسن الله إليك. أخونا نزار يقول إنه سمع أحد المشايخ يقول إن أحسن الدعاء هو ما كان بعد الصلاة، هل هذا صحيح؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، فقال صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبة وجوف الليل الآخر. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني لأحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وجاء حديث أيضا تعلق بعض الأدعية في دبر الصلوات المكتوبة. وقد اختلف علماء الشريعة في المراد بدبر الصلاة، هل هو ما كان في داخل الصلاة أو ما كان بعدها؟ فطائفة قالت بأن المراد بدبر الصلاة ما يكون داخل الصلاة، قالوا بمثابة الحيوان فإن دبره يكون جزءا منه، وكل شيء يكون دبره جزءا منه. وقالوا بأن الدعاء أسمع في الصلاة لأنه مناجاة بين العبد وبين ربه جل وعلا، ولذلك استحبوا أن يكون الدعاء داخل الصلاة قبل التسليم. ويدل عليه ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بدبر الصلاة في هذه الأحاديث ما يكون بعد السلام، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقراء أصحابه فقالوا ذهب أهل الدثور أي الأموال بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدلكم على ما إذا قلتموه أدركتم به من سبقكم ولم يأتي أحد بمثل ما أتيتم به إلا من قال مثل قولكم. ثم أرشدهم إلى أن يقولوا فقال تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دبر كل صلاة 33. قالوا وهذا التسبيح والتحميد والتكبير يكون بعد الصلاة بعد السلام منها، فقالوا هكذا بقية النصوص التي ورد فيها دبر الصلاة نلحقها بهذا الخبر فنجعلها قبل بعد السلام. والخلاف في هذا يسير، ولكل من القولين وجهته ودليله وله مأخذه اللغوي، ولكن ينبغي أن يلاحظ أن من دعا بعد السلام فإنه لا يشرع له رفع الأيدي فيدعو بدون أن يرفع يديه، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفراغ من صلاته، وإنما كان يدعو بدون أن يرفع اليدين، ولذلك فإن هذا الموطن ليس من مواطن رفع اليدين.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. أخونا أبو عمار في منتدى البرنامج يقول الزوج هل يكون محرما لجدة زوجته لأبيها؟
نعم، جدة الزوجة لأبيها تعتبر من أمهات الزوجة، تعتبر من أمهات الزوجة، ومن ثم يكون هذا محرما لها، فإن الله جل وعلا ذكر في المحرمات فقال وأمهات نسائكم، فهذا يشمل والدة الزوجة ويشمل جدتها وجدة أبيها وجدة أمها، كلهم من أمهات نسائنا.
نسأل الله عليكم على الشيخ. أيضا من الرسائل النصية التي وردتنا أحد الإخوة أو الأخوات يقول أنه دائم متعود على قراءة أكثر من دعاء استفتاح بعد تكبيرة الإحرام، يعني يجمع بين دعائين للاستفتاح، هل هذا يجوز أم لا؟
نعم، ورد في دعاء الاستفتاح 3 أنواع.
جميل.
النوع الأول أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك، فهذا ورد مرفوعا لكن بإسناد ضعيف، وورد من حديث عمر بن الخطاب من كلامه بإسناد جيد، وقد اختاره الإمام أحمد واختاره الإمام أبو حنيفة. والقول الثاني بأنه يستحب أن يقول العبد اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين وتمام الآية. وهذا ورد بإسناد جيد من وقد اختاره الإمام الشافعي. والقول الثالث بأنه يستحب أن يقول العبد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا قد ورد من حديث أبي هريرة في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إسكاتتك بين التكبير والقراءة هنيهة ما تقول فيها؟ قال أقول، وذكر له هذا اللفظ من الدعاء. ولذلك فإن الدعاء الاستفتاح الأخير هو أفضل ما يقال لثبوته ولكونه في الصحيح ولكونه يقال به كاملا. وإن دعا الإنسان أو تلفظ بدعاء الاستفتاح بأي دعاء من أدعية الاستفتاح السابقة فهو جائز له، ودعاء الاستفتاح مستحب ليس من الواجبات المتعينات. الإمام مالك رحمه الله يقول دعاء الاستفتاح ليس بمشروع، لما ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لكن هذا الحديث يراد به الجهر بالقراءة وليس المراد به بداءة القول والقراءة. ويدل على هذا ما ورد في صحيح ابن حبان من التصريح من أنس بأنهم إنما كانوا يبتدئون الجهر بالحمد لله رب العالمين. إذا جمع الإنسان بين هذه الثلاثة هل هو جائز أو لا؟ ورد فيه حديث بالجمع بينها لكن فيه ضعف، والأظهر أنه لا حرج على الإنسان أن يجمع بينها، فإن كل منها وارد وثابت وله أصل في السنة، وبالتالي لا مانع من الجمع بينها لأنها أدعية، والصلاة موطن من مواطن دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه ومناجاته.
جزاك الله خير. من الأسئلة النصية التي وردتنا ورسائل النصية، أحد الإخوة يقول أو الأخوات معالي الشيخ ما حكم أخو الزوج، يقول وما حدود علاقته بزوجة أخيه؟
نعم، أخو الزوج ليس محرما لزوجة أخيه، بل هي أجنبية عنه، لكنه لا مانع من أن يسلم عليها وأن يتفقد أحوالها إذا لم يكن هناك ريبة. لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يسافر بها، ويجب عليها أن تحتجب منه، لكنه إذا خاطبها بالسؤال عن أحوالها وإذا تفقد أمورها وأمور زوجها الذي هو أخيه فلا حرج عليه في مثل هذا.
جزاك الله خير. أبو عبد الله من السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام أبو عبد الله، يلا حيه.
الله يحييك.
هلا والله استاذ، تفضل اخي الكريم.
اذا تكرمت بالنسبه لرد السلام وانت تصلي، يعني سلم عليك واحد كفيف،
نعم،
فمعروف اللي يصلي يشير بيده،
صحيح،
فهل هنا يشار للكفيف بيده او لا يشار؟
طيب، السؤال اخر يا عبد الله. يا اهلا وسهلا. امنه من السعوديه، يا امنه.
نعم،
تفضل. عليكم السلام يا امنه، تفضل يا اختي.
سعد،
تفضل يا شيخ، اسمعك يا آمنة.
طيب، عندي أسئلة. أنا الأول، إذا صلينا في جماعة في مسجد مع رجال، يعني سمعت البعض يقول أن النساء يبدأن بالصفات من وسط الصف، يعني بما يحاذي الإمام، ثم يبدأن الصفات على اليمين والشمال، يعني ما صح في ذلك، واضح السؤال؟
عندك مشكلة في الصوت يا، هو واضح السؤال لكن عندك مشكلة في الصوت يا آمنة، يعني ما أدري لو يعني ترفعين صوتك أو تغيري المكان اللي أنت فيه يبدو عشان يكون السؤال آخر يا آمنة.
السؤال الثاني، هل لابد أن يكون مصلي النساء يعني متصل مع مصلي الرجال، يعني بحيث أن يكون سقفهم واحد، أو يعني النساء ترى الرجال من فتحات؟
طيب،
من نوافذ.
سؤال آخر يا آمنة.
السؤال الثالث، سمعت البعض يقول يعني عندما يعني يقع إنسان في محظور أو يعني تعدي على أحد، كلمة الباب يقول له حرام عليك أو حرام هذا، فهل هذا الكلمة تدخل في قوله تعالى ولا تقول لما تسألكم الكذب هذا حلال وهذا حرام؟
طيب تسمعين الجواب يا آمنة، شكرا لك أخت الكريمة. أخونا أبو حمد أرسل رسالة يقول إنه في بيتي أو في منزله هرة مؤذية يقول وقام بقتلها، هل عليه شيء؟
لا حرج على الإنسان في أن يقتل الحيوان المؤذي غير المملوك للغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وإنما سماها فواسق لأنها مؤذية، فيلحق بها كل ما هو مؤذي فإنه لا حرج من قتله.
نعم جزاك الله خير. أخونا سلطان سأل عن حكم الأخذ من اللحية، طبعا تحدثنا عنها كثيرا، لكن أشار إلى موضوع الخلاف، ما يقع في بعض المسائل من الخلاف، هل يترتب عليه مثلا إنكار أو يترتب عليه أن وقوع الإنسان في مسألة خلافية، هل يعني يكون عليه يعني وزر من ناحية يكون هذه المعصية كبيرة أو صغيرة أو ماذا، يطلب التفصيل؟
المسائل التي يقع فيها اختلاف بين العلماء الواجب على الإنسان أن يرجح بين أقوال المفتين المختلفين بحسب ثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، فإن الأعلم أقرب لأن يكون قوله هو الموافق للشرع. والصفة الثانية صفة الأكثرية، فإن أكثر العلماء يظهر ويغلب على الظن أن قولهم أقرب لأن يكون هو الموافق للشرع. والصفة الثالثة صفة الورع، فإن الأورع أقرب لأن يكون موفقا للقول الصواب في المسائل، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تميزون بها بين الحق والباطل، فبالتالي هذا هو الضابط في هذه المسائل. مسائل الخلاف لا مانع من النقاش فيها والتحاور، يناقش الناس بعضهم بعضا فيها ويبين بعضهم لبعض الأدلة ويبينون الحكم الشرعي ليصلوا بذلك إلى حكم الله عز وجل في المسائل التي يقع الاختلاف فيها.
جزاك الله خير، أحسن الله عليك. معنا أمينة من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أمينة، تفضل يا أختي.
هل يجوز، يمكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك يا أمينة، تفضلي.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف؟
ماذا؟
تمس المصحف.
المرأة الحائض طيب، هل تجوز أن تمس المصحف؟
سؤال آخر يا أمينة؟
لا شكرا.
حياكم الله. نعود للأسئلة مرة أخرى. أختنا آمنة من السعودية تقول بالنسبة للنساء في مصلى الخاص بالنساء في اصطفافهم، هل يصطفون وراء الإمام مباشرة أم أنهم من أي مكان ممكن يصطفون فيه؟
ما دام الإنسان داخل المسجد فإنه يجوز له الاقتداء بالإمام، ولا يشترط اصطفاف ولا يشترط اتصال الصفوف داخل المسجد.
جميل.
فمن صلى مع الإمام وهو داخل المسجد صحت صلاته إذا كان واقفا مع غيره بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فلا يشترط هذا. فالمقصود أن النساء إذا صلينا داخل المسجد ولو آخر المسجد ولو في دور أعلى ولو كانوا بعيدين عن الإمام جدا فلا حرج عليهم ويجوز لهم الاقتداء بالإمام في هذه الحال.
جزاك الله خير. نعم. مصلى النساء هل يشترط أن يكون متصل بمصلى بالمسجد في سقف واحد أم ممكن يكون منعزل عنه؟
تقدم معنا أنه إذا كان مصلى النساء داخل المسجد فإنه لا حرج من اقتداء النساء بالإمام، ويحسن بالنساء معرفة أن الأفضل في حقهن أن تصلي المرأة في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن.
جزاك الله خير. أختنا آمنة سألت سؤال وهو فعلا سؤال واقع، أحيانا الإنسان يفعل شيء من الأمور العادية فيأتي من ينهاه يقول يا أخي حرام عليك، طبعا مقصود بكلمة حرام أن ينهاه عن هذه الفعلة، هل هذا يكون من التحريم بغير علم؟
إذا عرف المخاطب بأن المراد بلفظة حرام عليك أنه نصيحة لترك هذا الفعل لأنه مما يعاب وليس المراد به التحريم الشرعي، فلا حرج على الإنسان في استعمال هذه الكلمة لأنه يستعملها بناء على المقتضى اللغوي، وصاحبه يفهم أنه ليس المراد الحكم الشرعي. ولا شك أن محافظة الإنسان على كلامه بحيث لا يتكلم بالكلمة إلا إذا كانت موافقة للمدلول الشرعي لا شك أنه أولى وأحسن.
جزاك الله خير. أخونا أبو عمار أيضا في منتدى البرنامج أثار قضية مهمة جدا وهي كثرة المسابقات حاليا الآن وخاصة في شهر رمضان التي تعتمد على الرقم 700 أو على أرقام الرسائل التي يكون مقابلها عالي جدا. يقول انتشرت هذه بشكل كبير وفي المقابل أيضا يعني هو على حسب كلامه لا يرى أن هناك نوع من البيان من أهل العلم أو بشكل واضح وبشكل جلي في حرمة مثل هذه المعاملات، لو كان في إيضاح حول هذا الموضوع.
المسابقات التي تبذل على رقم 700 ما حكمها؟ نقول هذه المسابقات قائمة على أن كل متصل يدفع مالا ثم بعد ذلك لا يحصل الجائزة إلا واحد منهم أو مجموعة قليلة، ومن ثم فإن الداخل في مثل هذه المسابقات يدفع مالا يتحقق من دفعه ثم لا يدري هل يعود إليه ماله أو لا، فهو غنم محقق فهو غرم محقق وغنم غير محقق.
صحيح.
فمثل هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يجوز بذل ما لا يجوز بذل الجوائز في المسابقات فيه، فحينئذ لا يجوز الاتصال على هذه البرامج التي تكون كذلك. ومن أمثلته إذا كان هناك أخبار عامة أو كان هناك أمور ليس فيها فائدة شرعية، فمثل هذا بذل العوض فيه حرام والاتصال عليهم حرام، والجائزة التي يحصلها الإنسان من مثل هذه البرامج تكون حراما لدخولها في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. النوع الثاني إذا كان المجال الذي يبذل فيه تبذل فيه هذه الأموال من الأمور المعينة على نشر الدين سواء كان قوة لبدن أو كان معلومة شرعية دينية يستفيد الناس منها في دينهم، فمثل هذا على نوعين. النوع الأول إذا كان إذا كانوا يتصلون ويأخذ أهل البرنامج أموالا أكثر مما يدفعونه في الجوائز، فحينئذ يمنع منه إذ هو من أنواع أكل المال بالباطل، يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيتصل عليهم عشرات الأشخاص ومئات الأشخاص وعشرات الألوف ثم بعد ذلك يستفيدون منهم مالا كثيرا عديدا ولا يدفعون من الجائزة إلا مقدارا يسيرا، فيكون حينئذ هذا من أنواع أكل المال بالباطل. أما إذا كانوا يدفعون الجائزة بجميع ما يحصلونه من الناس يدفعونه للمتسابق السابق فهذا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم فيما كان معينا على نشر هذا الدين. المقصود أن غالب هذه المسابقات المدعولة ممنوعة في الشرع لأنها من إما قمار وميسر وإما أكل مال بالباطل.
نعم جزاك الله خير أحسن الله إليك. أخونا أبو حسام أرسل رسالة يقول فيها ما حكم قول الله لا يورينا قوته؟
هذه اللفظة عندي أنها من الألفاظ الممنوعة شرعا.
نعم.
لأن الله جل وعلا قد أرى العباد قوته في أمور كثيرة، فالله جل وعلا قد خلق هذه المخلوقات والإنسان لا يخلو في وقت من أوقاته من رؤية آيات عجيبة لله عز وجل، ما بين شمس وقمر وليل ونهار وأرض وسماء وأبدان متعددة ونحو ذلك، كل هذه آثار تدل على قوة الله جل وعلا وقدرته سبحانه وتعالى، والله هو القوي العزيز. ومن ثم فهذه الكلمة لا تصح، لكن يدعو الإنسان اللهم جنبنا عذابك، اللهم لا تنزل علينا عقوبتك، ونحو هذا من الألفاظ.
جزاك الله خير. أختنا أمينة من اليمن تسأل عن حكم مس الحائض للمصحف.
جاء في حديث عمرو بن حزم، حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وكان مما فيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، فبالتالي لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف.
نعم جزاك الله خير. من الأسئلة النصية التي وردتنا، ما حكم بطاقات التخفيض التي تعطى من المحلات أو من البنوك أو غيرها؟
بطاقات التخفيض على أنواع متعددة.
جميل.
تصل إلى 11 إلى 11 نوعا، ولكل منها نوع مستقل.
نعم.
ولا يمكن إعطاء حكم للجميع.
نعم.
فمن أمثلة البطاقات، بطاقات التخفيض الجائزة، أن يكون هناك محل يعطي بطاقة تخفيض لزبائنه بحيث يخفض لكل من حصل على هذه البطاقة التي يحصلها الإنسان مجانا أو بناء على شرائه السابق يحصل على تخفيض بنسبة معينة، فمثل هذه هذا النوع جائز. ومن أمثلتها أيضا بطاقة التخفيض التي تؤهل الإنسان للدخول في أسواق التخفيض، فمثل هذه أيضا جائزة. لكن هناك أنواع ممنوع منها، كالبطاقات التي يشتريها الإنسان بمبلغ معين ويحصل نسبة تخفيض معينة، فهذه يمنع منها لكونها من بيعتين في بيعة، ولأنه لا يجهل المقدار الذي أو يجهل العوض الذي يحصله الإنسان بناء على حصوله على هذه البطاقة.
معنا أبو عز الدين من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين شيخ من فضلك.
تفضل يا أخي الكريم.
شيخ، السؤال الأول، ما حكم النساء يعني يجوز ذبح الذبائح النساء تذبح؟
طيب، ذبح بالنسبة للنساء. طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، شهيد المعركة، نبي التفصيل عن شهيد المعركة، يجوز عليه الصلاة أو التغسيل يغسل؟
طيب سؤال آخر يا أخي الكريم.
مشكور رحمة الله.
يا أهلا وسهلا وإياك يا أخي الكريم. أحد الإخوة أيضا ضمن الرسائل يقول يريد أن يبيع ذهب إلى أحد المحلات، صاحب المحل اشترط عليه أن يشتري منه، طبعا يريد أن يشتري ذهب قديم، يبيع الذهب القديم ويشتري جديد، وصاحب المحل قال اشتري منك الذهب هذا بشرط أن تشتري مني بالمبلغ الذي معك، هل يجوز هذا أم لا؟
إذا كان يريد هذا السائل أن يعطي صاحب المحل ذهبا قديما ويشتري ذهبا جديدا، فلا بد من التساوي في الوزن بين الذهب القديم والذهب الجديد. أما إذا لم يكن هناك تساوي فإنه يمنع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب مثلا بمثل يدا بيد، الذهب ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد، فإذا لم يكن كذلك فلا يجوز. والغالب على من أعطى الذهب القديم أنه لا يحصل على ذهب جديد بنفس الوزن، وبالتالي لا يصح منه هذا، فيعطي صاحب المحل ذهبا ذهبه القديم ويأخذ نقودا، ثم يشتري من محل آخر ذهبا جديدا لتسلم ذمته بذلك.
واشتراط المحل هل له الحق يعني جائز يشترط؟
كما تقدم أنه لا يصح أن يشتري ذهب مقابل ذهب أحدهما متفاضل.
نعم جزاك الله خير. أخونا أبو عز الدين من العراق يقول بالنسبة للذبائح تذبحها النساء.
نعم، جاء في الحديث أن جارية من الأنصار كانت ترعى فوجدت في بعض غنمها موتى، فأخذت حجارة حادة فذبحتها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحتها، فدل هذا على أن ذبيحة المرأة جائزة ولا حرج فيها، سواء كانت طاهرا أو كانت حائضة ذبيحتها مجزئة. نعم
جزاك الله خير. أيضا من الرسائل التي وردتنا، ما حكم زيارة الروضة الشريفة في المدينة بالنسبة للنساء؟
الأصل في هذا جوازه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة.
نعم.
وبالتالي لا حرج على النساء في زيارتها.
نعم.
إذا لم يكن هناك رجال في نفس المحل. نعم.
جزاك الله خير. أيضا من الرسائل يقول: إذا نمت عن صلاة الوتر كيف أقضيها؟
إذا نام الإنسان عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يقضيها ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال، ويقضيها شفعة. إذا كان قد اعتاد أن يصلي الوتر ثلاثة صلى الوتر قضاء أربع ركعات.
جزاك الله خير. عاد إلينا الأخ نزار. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله. عودا حميدا تفضل يا أخي الكريم.
شيخي السؤال الثالث.
نعم.
يقول الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمة الله عليه، يقول: الإيمان يزيد في النظر في الآيات الشرعية، فما معنى النظر في الآيات الشرعية؟
نعم.
والسؤال الرابع والأخير شيخي: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ما معنى ظلمات يوم القيامة؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله. جزاك الله خير يا أبو محمد. أبو عز الدين يقول: شهيد المعركة هل يغسل ويصلى عليه؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسل شهداء المعارك الذين يموتون في أثنائها.
نعم.
ويكفنهم بثيابهم إن كانت سابغة عليهم، وإلا أخذ لهم كفنا من غيرها، ولم يكن يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكفنون بدمائهم، لأن الشهيد والدم الذي عليه هذا مما يتقرب به لله عز وجل وترتفع به درجته عند رب العالمين. فحسن إبقاء الدم معهم حتى يكون شهيدا لهم عند الله وشفيعا عنده جل وعلا. أما من ولا بد أن تكون المعركة لإعلاء كلمة الله، أما المعارك التي ليست كذلك فلا يشرع فيها، أو فلا يكون الموتى كذلك ولا يعدون شهداء. وهكذا من أصيب في المعركة ولم يمت إلا بعدها فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، كما فعل بسعد بن معاذ رضي الله عنه. وهكذا أيضا لو لم تتوفر الشروط الشرعية في ذلك القتال ليكون جهادا فإنه لا يحكم عليه بمثل هذا الحكم. كان هناك سؤال متعلق بالسلام على المصلي، نسيته.
نعم صدقت، صحيح، من أخينا أبو عبد الله. نعم
صحيح السؤال،
لكن سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن نحن نرتبها حسب الأهمية. أبو عبد الله سأل يقول عن السلام على المصلي بالنسبة، يعني إذا كان يصلي، طبعا معروف أنه أو رد السلام بالنسبة للمصلي يكون بالإشارة، لكن إذا كان الذي سلم كفيفا لا يرى.
كان الحكم في أول الأمر أن المصلي إذا سلم عليه يرد السلام.
نعم.
ثم بعد ذلك نسخ هذا إلى أن يكون الرد باليد، ثم بعد ذلك نسخ إلى أن يكون الرد بالأصبع.
نعم.
ثم بعد ذلك الصواب أنه نسخ هذا الحكم.
جميل.
وأن المصلي لا يرد السلام.
نعم.
لا بقول ولا بفعل.
جميل.
لما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي.
نعم.
فلما فرغ من صلاته قال: إن الله يحدث من أمره ما شاء.
جميل.
وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، وقرأ قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ولذلك فإنه إذا سلم على المصلي فالصواب أنه لا يرد لا بسلام ولا بحركة ولا بإشارة يد ولا بإشارة أصبع، وإنما يستمر على صلاته ولا يرد، سواء كان المسلم كفيفا أو كان مبصرا.
جزاك الله خير، أحسن عليك. أخونا نزار من العراق بقي عادلنا وبقي له سؤالان. سؤاله الأول يقول: إنه سمع من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مما يزيد الإيمان أو النظر في الآيات السمعية، ما المقصود بها؟
الآيات السمعية أو الشرعية المراد بها آيات القرآن.
جميل.
فإذا نظر الإنسان في آيات القرآن وتأمل فيها وتدبرها زادته إيمانا.
جميل.
ولذلك قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
نعم.
فالمتدبر الآيات القرآنية المتفهم لها فإنه يزداد إيمانه بهذه الآيات. لماذا؟ لأمور. أولها أن هذا الكلام كلام رب العزة والجلال، وهو مما يزيد الإيمان في عند العبد. وثانيا أن هذه الآيات قد احتوت على الحجج التي تقنع أصحاب العقول، وبالتالي فإنها تزيد الإنسان يقينا وثباتا وإيمانا. وثالثا أن هذه الآيات تحض على العمل وترغب فيه، والعمل ركن من أركان الإيمان، فيزداد إيمان العبد بسبب تدبره لآيات القرآن.
جميل.
ثم إن هذه الآيات فيها وصف للرحمن جل وعلا، فهو القوي العزيز، وهو على كل شيء قدير، وهو الغفور الرحيم. وهذه الصفات إذا تدبرها الإنسان وتفهمها كانت من أسباب زيادة الإيمان عنده.
جميل.
ثم هذه الآيات القرآنية فيها وصف الجنة ووصف النار، والتدبر فيها والتفكر يزيد إيمان العبد، إلى غير ذلك من الأوجه التي تكون سببا من أسباب زيادة الإيمان عند تدبره للآيات القرآنية.
جزاك الله خير. معنا منصور من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي منصور، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله كريم.
عندي سؤال، الله يحفظكم.
تفضل يا أخي، تفضل.
قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحله.
نعم.
أليس هذا صريحا في أن النحر يكون قبل الحلق؟ وإلا فما معنى الآية؟
طيب، سؤال آخر يا أخي كريم.
شكرا لك،
حياكم الله. أخونا نزار سأل: ما معنى الظلم ظلمات يوم القيامة؟
الظلم المراد به أخذ الحق من صاحبه.
نعم.
وقوله ظلمات يوم القيامة يعني أن الله جل وعلا لا ينير لهم طريقهم، ولا يكون ذلك من أسباب رؤيتهم لما يسيرون عليه في عرصات يوم القيامة. وقد قيل بأن المراد بظلمات يوم القيامة أنه يكون سببا من أسباب بخس درجاتهم وأخذ حسناتهم، فإن المظلومين يأخذون من الظالمين حسناتهم بسبب ما وقع عليهم من الظلم.
نعم، جزاك الله خير. إحدى الأخوات لونها بالشعر الأسود، صبغته بعدة ألوان وتريد أن تعيده إلى اللون الطبيعي، صبغه بالأسود مرة أخرى، ما الحكم؟
الأصل أن مثل هذا على الجواز.
نعم.
وأنه لا يدخل في الممنوع منه شرعا.
جزاك الله خير. أخونا منصور يقول: هل معنى قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحلة أن النحر قبل الحلق؟
المراد بقوله محلة يعني المكان والزمان. نعم. الذي يجوز ذبح الهدي فيه.
نعم.
فهذا هو المراد، وليس المراد به حقيقة الذبح.
نعم.
لأن محلة يعني الوقت الذي يجوز أن ينحر فيه والمكان الذي ينحر فيه.
جميل.
وليس المراد ذات الذبح.
نعم.
ولذلك ما قال قبل نحره، وإنما قال قبل محله.
نعم.
يعني المكان والزمان الذي يذبح فيه.
نعم.
ولذلك فإن من حلق قبل أن ينحر بشرط أن يكون قد وصل إلى الوقت الذي يجوز فيه ذبح الهدي فإنه لا حرج عليه فيه.
نعم.
ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى منى ابتدى أولا بالرمي ثم بالحلق ثم نحر الهدي.
جزاك الله خير. أيضا من الأسئلة النصية التي وردتنا: من أين يحرم أهل مكة؟
أهل مكة لهم ميقاتان في الإحرام.
نعم.
الأول إحرامهم بالحج، يحرمون من بيوتهم.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يحرمون من مكة. وهذا بالنسبة للحج، ولذلك لما جاء يوم التروية مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكة. النوع الثاني من إحرام أهل مكة إحرامهم للعمرة، إحرامهم للعمرة، فهم إذا أرادوا أن يحرموا للعمرة يجب عليهم أن يخرجوا لأدنى الحل، وسواء خرجوا إلى التنعيم أو خرجوا إلى الشميسي أو خرجوا إلى غيره من مواطن الحل. وقد قال، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة في أن تحرم بعمرة أمرها أن تذهب إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب معها. فالأمر هنا دليل على وجوبه، مما يدل على أنه لا يجزئ أن تحرم أو أن يحرم الإنسان للعمرة من داخل مكة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد السفر والانتقال من مكة إلى المدينة، ومع ذلك انتظر عائشة حتى ذهبت إلى أدنى الحل ثم أحرمت من هناك.
جميل.
فلو كان يجزئ أن تحرم من مكة،
نعم،
لما جلس في انتظارها ولا جعل إحرامها من داخل مكة.
نعم. نعم.
وهذا هو الصواب، وهو جميل. مذهب الأئمة الأربعة،
نعم،
أن مريد العمرة من أهل مكة يحرم من أدنى الحل،
نعم،
وأنه لا يجوز له أن يحرم من داخل مكة.
جزاك الله خير. أيضا من الرسائل النصية التي وردتنا، ما حكم تقسيط بطاقات سواء بفائدة 50%؟
نعم، هذه البطاقات إذا علم المشتري بأن الزيادة في الثمن وصلت إلى هذا المقدار فلا حرج فيه، لأنه يعلم بحقيقة الحال. أما إذا كان لا يعلم بحقيقة الحال ولا يعرف قيمتها في السوق، فحينئذ لا يصح أن يقال له مثل هذا، لأن هذا نوع من أنواع الغبن.
نعم، جزاك الله خير. ما معنى ما يرد في بعض الكتب من كلمة تخطي الرقاب؟
المراد بتخطي الرقاب تجاوز الصفوف.
نعم.
يعني إذا دخل الإنسان متأخرا سواء في صلاة الجمعة أو في غيرها، وأراد أن ينتقل من مؤخرة المسجد إلى الصفوف الأولى، فإنه حينئذ سيحتاج إلى أن يتجاوز من جاء قبله، وبالتالي سيقوم بتخطي رقاب أولئك الذين يصفون أمامه، فيكون بذلك قد آذاهم. وقد ورد في الحديث أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة، فتجاوز الناس يريد أن يصل إلى الصفوف الأولى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال لقد آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت، وآذيت يعني آذيت المصلين بكونك قد تخطيت رقابهم فآذيتهم وضايقت عليهم بسبب هذا.
نعم، جزاك الله خير. أحد الأخوة يقول أيضا في رسالة، استلم أمواله من مساهمة بعد 6 سنوات، يقول كيف يزكيها؟
المساهمات التي تتأخر على نوعين.
هنا.
النوع الأول مساهمات متعثرة لا يدرى ما حالها ولا يدرى هل تعود أو لا تعود.
صحيح.
كما لو كان هناك إشكالية في صك الأرض التي وقعت المساهمة عليها، أو أن المكتب الذي تولى المساهمة لا يعلم ما حقيقة حاله، وهل هو أمين أو ليس بأمين ونحو ذلك. فحينئذ نقول في مثل هذا أنه لا تجب الزكاة عليهم، وذلك لعدم تمام الملك في مثل هذه المسائل. أما إذا كانت المساهمة موثوقة ومأمونة ولا إشكال فيها، وإنما تأخرت يتربصون بها ارتفاع أثمانها، فحينئذ تجب الزكاة على أصحاب على المساهمين فيها.
جزاك الله خير. هل يجب أن يخبر الشخص أو مستحق الزكاة أنها زكاة إذا أعطي هذه الأموال؟
إذا علم أن آخذ الزكاة من أهل الزكاة فلا يحتاج إلى إخباره، لأن العبد قد لأن دافع الزكاة قد تحقق أنه من أهلها، ومن ثم لا حاجة إلى تبكيت وتنقيص الآخذ لها.
نعم.
وأما إذا لم يعلم الحال وجهل وكانت هناك علامات على الشخص تجعل المرء يظن أنه ليس من أهل الزكاة ثم جاء يطلبها، فحينئذ لا حرج أن يقال ترى هذا من الزكاة. وقد جاء في الحديث أن رجلين جلدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه من الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهما وقال إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وذلك لأنه قد رآهما قويين مثلهما في الغالب يكتسب.
جميل، جزاك الله خير. هل هذا الحديث صحيح، من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة كانت له أمان من الفقر أو من وحشة القبر؟
لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي.
جزاك الله خير. هل الشريعة حددت نسبة الربح؟
جمهور أو كثير من أهل العلم يقولون بأنه لا يصح أن يربح الإنسان أكثر من الثلث إذا كان المشتري لا يعلم بالحال. أما إذا كان المشتري يعلم بالحال فإنه لا حرج فيه. هذا الثلث ليس بالنسبة لقيمة الشراء ولا لثمن الشراء، وإنما هو بحسب أسعار السلعة في السوق يوم بيعها. فإذا اشتريت السلعة 100 وارتفعت الأسعار وأصبحت هذه السلعة ثمنها في السوق 3000، فحينئذ إذا بعتها 3000 فلا حرج عليك ولو لم تخبر المشتري بحقيقة الحال. أما إذا كان الارتفاع بالنسبة إلى أسعار السوق، اشتريتها 100 وسعر السوق الآن 3000 فبعتها 6000، فحينئذ هنا زيادة كثيرة عن ثمن أمثالها في السوق، فيجب في هذه الحال إخبار المشتري. فإن كان المشتري عالما بالسعر في السوق فلا حرج حينئذ في مثل هذه الزيادة، وإن كان الأمر ليس كذلك فليس له الحق إلا في زيادة أقل من الثلث.
جزاك الله خير. السؤال الأخير يقول: المرأة المعتدة عدة الوفاة هل يجوز لها أن تشاهد التلفاز؟
المرأة المعتدة عدة الوفاة تجتنب الزينة، تجتنب الطيب، تجتنب كل ما يدعو إلى إلى الإعجاب بها، يجب عليها البقاء في بيت الزوجية، هذا هو الواجب عليها. وأما مشاهدتها للتلفاز فإن كان ما يشاهد في التلفاز من الأمور المحبة أو المشروعة، من الأمور المباحة أو المشروعة، فلا حرج فيه. وأما إذا كان من الأمور المحرمة فهو يمنع منه كل من شاهده، سواء من الرجال أو من النساء، من المرأة المعتدة أو من غيرها. والواجب على الجميع حفظ أبصارهم عما لا يحل لهم، فقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال: من صرف نظره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة.
جزاك الله خير. شكرا لكم مقدمة على الشيخ.
الله يحييك، ونشكر نشكرك أخي شكرا جزيلا الشيخ أبو عمر، كذلك نشكر المخرج ونشكر الفنيين والأخوان الذين شاركونا وحضروا معنا، ونشكر الخال على حضوره. نسأل الله جل وعلا
للجميع
التوفيق لخير الدنيا.
بارك الله فيك. أيها الإخوة، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا من المملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. موعدنا معكم غدا إن شاء الله تعالى، استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.